بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، فضيلة الشيخ أحمد السيسي، في خطبة عنوانها فوائد من حديث قاتل المئة نفس. والآن مع بداية الخطبة.
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله، وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله، وتعرف إليهم بما أداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمه بإرساله: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده، ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها بحمله ورضاعه وفقاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا جل عن الشبيه والنظير، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى بالإيمان مناديا وفي مرضاته ساعيا وإلى الجنة داعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فصلى الله وملائكته وعباده الصالحون عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. ثم أما بعد، روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا، ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال: لا. فقتله. فجعل يسأل فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت فناء بصدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال: قيس ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. ورواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سال عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقالوا قيسوا ما بين الأرضين فإذا أيتهما كان أدنى فهو له، فقاتوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة فقال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره. هذا الحديث حديث عظيم يفتح أبواب الأمل أمام جميع العصاة، وكلنا عصاة لله، يفتح أبواب الأمل على مصاريعها إلى كل عاص ليلج منه إلى الله عز وجل، إذ أبواب الله عز وجل مفتحة آناء الليل وأطراف النهار. ينادي المنادي بصوت القرآن ليسمع الخلائق في كل عصور الدهر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الذي قتل 100 نفس قبله الله تعالى وكتبه في ديوان التائبين فقبضته ملائكة الرحمة. هذا الحديث أصل عظيم في مغفرة الذنوب يحوي دروسا بليغة، حري بكل مسلم أن يتأمل في معانيها لأنها دروس ينبغي ألا تغيب عن أذهان المسلمين أبدا. درس أول أن الهداية بيد الله تعالى، فهذا القاتل سفاك الدماء، هذا السفاح الذي قتل 99 نفسا، فكان أحد من العالمين يتخيل في وقت من الأوقات أن يتوب إلى الله أو يطلب التوبة حتى جاءت ساعة الهداية، فسأل عن أعلم أهل الأرض إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كم من أناس كانوا عفاة في الكفر والإجرام، في الإلحاد والتمرد على الله، في الانحلال والفسق والفجور، أضحوا بعد ذلك من خيار عباد الله الصالحين. قناديد قريش رؤوس الكفر الذين حاربوا الإسلام واضطهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذوا المسلمين الأولين، ألم يأوبوا إلى الله في يوم من أيام الدهر ويدخلوا دين الله أفواجا؟ ألم يحاربوا تحت راية القرآن؟ ألم يتبع الله عز وجل على أيديهم أرض الكفر التي انضمت إلى أراضي المسلمين؟ الهداية من الله تعالى. هذا درس بليغ ينبغي أن نعيه جيدا، لا تيأس أبدا من إنسان مهما بلغ عصره وفجوره. قد تأتي ساعة من ساعات الدهر يفتح الله عز وجل عليه أبواب الهداية التي أوصلت في وجهه فيدخل في دين الله عز وجل أو يستعقبه الله تبارك وتعالى فيتوب ويستغفر. تلك هي الهداية، ليست في يد أحد من البشر، إنما مهمة الأنبياء والمرسلين والدعاة والمصلحين هي إيصال شرع الله عز وجل إلى العالمين، والله عز وجل يتولى هداية من شاء. فذكر إن نفعت الذكرى، وقال تعالى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، هذا مذكور في الكتب الأول. هذه العبارات عندما جاءت ساعة هداية الرجل أراد أن يقلع عن الخدور وعن سفك الدماء، فسأل عن أعلم أهل الأرض، لم يسأل عن أي شخص، لأن جرمه جرم عظيم. لذلك قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، وكانت قاصمة الظهر أن دل على راهب، على رجل عابد زاهد منعزل في مسجد أو صومعة أو في ناحية أو زاوية يعبد الله تعالى، لكنه ليس من الفقهاء، ليس من العلماء. لذلك عندما أتاه الرجل القاتل فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به 100. فلأن الراهب لم يكن فقيها ولا عالما، لذلك استدشع الجرم فسارع فأوصد باب المغفرة في وجه التائب الذي يطرق باب الله تعالى، فكان جزاءه أن قتل. فرق شاسع بين العالم والراهب أو الخطيب أو الذي يمسك كتابا يقرأ منه للناس موعظة، فهؤلاء ليسوا من المفتين، إنما الذين يتولون هذا المنصب الرفيع هم العلماء المذكورون في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وفي قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وفي قوله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طائفة قليلة من الراسخين في العلم هي التي تتولى منصب الإفتاء، هي التي تتولى منصب الاستنباط من الأحكام الكلية، فتخرج منها تلك الفروع والأحكام التي نعرفها أو ندرسها. لا ينبغي لأحد أن يسارع إلى الفتيا دون أن يحصل أدواتها. لذلك قيل أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار. ولذلك كانت المسألة تعرض على كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتمر على العشرة منهم حتى تعود في النهاية إلى المكان الذي بدأت منه. كلهم يخشى أن يفتي في دين الله. وكان الأئمة الفحول العظماء تعرض عليهم المسائل والفتاوى، أحسب أن هذا كذا أو أن فلانا يميل إلى كذا، كانوا يتهيبون كلمة حرام فلا تجد في كلامهم تلك الكلمة، بل كانوا يقولون نكره كذا أو يكره كذا، كانوا يتورعون عن كلمة حرام خشية أن يقالهم قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فليس كل من أمن الناس في صلاة وليس كل من اعتلى من برى فألقى خطبة، وليس كل من أطلق لحيته أو ارتدى قميصا أو قصر ثوبا أو سمع شريطا أو اشترى كتابه، ليس هؤلاء من المؤهلين لإفتاء عوام المسلمين الذين يظنون كل من غطى رأسه إماما أو فقيها أو كل من أطال لحيته شيخا كبيرا. كذلك هذا خطأ شائع جدا. تلك مناصب رفيعة فسلمها في الصدر الأول أعظم أئمة الإسلام، ما كان يسمح لأي أحد أن يتولى تلك المناصب العليا. لذلك لما ظل هذا القاتل على الراهب فسأله فأضلق باب التوبة في وجهه قتله فكمل به المئة. لماذا؟ لأنه سارع في أحكام الله بغير علم وقال ليست لك توبة. استبشع قتل 99. مهما بلغت ذنوب العباد فهي لا تذكر في جناب رحمة الله. لذلك يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك. لو بلغت ذنوب العبد ما بين السماء والأرض وارتفعت حتى تماس حدود السماوات العلى ثم لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا غفر الله له هذه الذنوب. يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا، أي بمثل حجم الأرض التي تحوي المدائن والقارات والبحار بما فيها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذا أتى الإنسان إلى الله تلقاه الله عز وجل وفتح له أبواب الرحمة، فهو الرحيم الغفار الودود الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن كثير. فلما قتل الراهب سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل هذه المرة على رجل عالم، فأتاه فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم. وما يحجبك عن التوبة أو ما يمنعك من التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا تعد إلى أرضك فإنها أرض سوء، اترك المدينة فإنها مدينة سوء. لماذا؟ لأن مجرما واحدا قتل 100 نفس فلم يأخذ أحد من الناس على يده، لم يقم له طائفة من الناس تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. في قرية واحدة قتل 100 نفس لم يجد من يقول له اتق الله ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. لذلك أرشده العالم الفقيه إلى ترك هذه الأرض بعد أن لم يقنطه من رحمة الله، بل قال له ما يحجبك عن التوبة؟ ما بلغت ذنوبك؟ باب التوبة مفتوح أمامك حتى تطلع الشمس من مغربها. ثم أمره بعد ذلك أن ينطلق إلى أرض الصالحين فيتعبد مع العابدين ويذكر مع الذاكرين حتى يدركه الموت على هذه الحال من الصلاح والتقى. تأمل فقه العالم تجد أنه في الذروة العليا من العلم والفقه. لم يكتفي هذا الرجل بالإجابة على السؤال، بل أضاف إليه شيئا جديدا يأخذ بيده إلى قبول التوبة. أمره أن يرحل عن هذه الأرض، لقد كانت هذه الحال هي حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يغير السؤال الذي لا فائدة من ورائه إلى سؤال يبنى عليه عمل، وكان يأتيه القوم فيسألونه عن المسألة فيضيف إليهم زيادة علم. لما جاءه الرجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ لم يسترسل معه في الكلام، بل قال عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت للساعة التي تسأل عن معادها حتى تسأل؟ اذهب فاعمل وتعبد وحصل من الخير حتى تجد ذلك في الآخرة. ولما جاءوا بعض الذين يركبون البحر فقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ومعنا قليل من الماء نشرب منه، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه. لم يكتفي بذلك بل قال: الحل ميتته، مع أنهم سألوه عن مسألة واحدة، عن طهورية ماء البحر وهل يجزئ في الوضوء أم لا، فأجابهم وأضاف إليهم فضل علم وقال: والحل ميتته، أي يتوضأ ويغتسل من ماء البحر، وتؤكل ميتته من الأسماك وحيوان البحر. هذا هو جواب الحكيم. لذلك قال له الرجل: فارحل إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما يعبدون الله، فاعبد الله معهم. وفي هذه المسألة إشارة عظيمة إلى مصاحبة الصالحين واللجوء إلى جناب المؤمنين، إذ في صحبتهم كل خير. لذلك ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس، يعني زائدين عن الذين يكتبون الأعمال، يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم تعالى وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميدا وتمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: فيقول: ما يسألونني؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال: يقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. فيقول: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخالفة. قال: يقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم زليتهم. صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، أي على طريقة صاحبه، فلينظر أحدكم من يقارن. إذا صادق رجلا مؤمنا مجتهدا طائعا حمله على الطاعة، وإذا صاحب فاسقا فاجرا حمله على الفجور والمعاصي، وهون عليه معصية الله وهون عليه الفسق والتمرد على الله، أرشده الرجل إلى مصاحبة الصالحين وإلى أن يتعبد معهم ريثما يأتي وعد الله تعالى، فلم يضيع وقته بل يمم وجهه مباشرة من أرض السوء إلى أرض الصالحين مهاجرا. إذا كان الإنسان مبتلا في أرض أو في بلد معين بفاجعة أو بقاصمة ظهر من ذنوب وخطايا لا يستطيع الإطلاع عنها في تلك المحلة، نصح بأن يغادرها، وبخاصة هؤلاء العاشقين. كان العلماء الأولون يصفون لهم التباعد عن المكان الذي تعيش فيه المرأة أو الفتاة التي علق بها قلبه حتى لا يذكرها، لأنها ما دامت مقيمة في المكان الذي يعيش فيه سيظل قلبه ينازعه إليها وستظل نفسه تحن إليها. لذلك تسمع مجنون العاشقين وهو يقول: ولقد أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. بلغ من حبه لها وشغفه وتعلقه بها أن كان يمر على الدار التي كانت تسكنها فيقبل الجدران الصامتة التي لا تنطق، لا لحب تلك الجدران بل لأن ليلى كانت تقيم فيها. لذلك كان يؤمر أمثال هؤلاء أن يغادروا الديار التي تعلقوا فيها بالنساء حتى يقلعوا تماما عن الحنين إليهن. لم يضيع سفاك الدماء بعد أن أصبح تائبا منيبا إلى الله وقته، عندما قال له العالم ذلك يمم وجهه مباشرة إلى الأرض التي أرشده إليها بقلبه، فحملته قدماه انطلق إليها. ولما نصف الطريق أي كان في منتصفه جاءه موعود الله فقبض، جاءت ساعة نهايته وهو متوجه إلى هذه الديار، فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. إليه أقبل تائبا إلى الله، فقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله تعالى إليهم ملكا في صورة آدمي فاحتكموا إليه، فقال: قيسوا الأرض التي هاجر إليها من الأرض التي هاجر منها، فإلى أيتهن كان أقرب فاكتبوه. فقيس فكان إلى الدار التي هاجر إليها أقرب. أتى ذلك موضحا في رواية الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه قال: فأوحى الله إلى هذه أن التئمي، أي إلى الأرض التي هاجر إليها، أوحى إليها أن تقترب، وإلى هذه أن تباعدي، أي إلى الأرض التي هاجر منها. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى التي هاجر إليها بشبر واحد، فكتب مع المرحومين. قبضته ملائكة الرحمة. هذا درس بليغ عظيم في أعمال القلوب، فإن الرجل لم يعمل خيرا قط، كل ما عمل أنه نوى التوبة بقلبه ثم تحرك بهذا العمل. حملته قدماه إلى الأرض التي يتعبد فيها لله فوافته المنية ومات. لما علم الله عز وجل صدقه وإنابته أوحى إلى الأرض أن تلتئم وتتباعد، ثم كتب الرجل في المرحومين. وقد قتل 100 نفس ولم يعمل خيرا قط، أي خير، كل ما صنعه أنه عزم على التوبة وارتحل، فلما مات كتب مع المقبولين درس عظيم جدا في قصر أعمال القلوب، فكل ما عمله الرجل كان عملا قلبيا محضا. أعمال القلوب تخرج الإنسان من مسمى الإيمان إلى مسمى النفاق والكفر، فإن المنافقين كانوا في الظاهر من المسلمين يصلون صلاتهم ويصومون صومهم، ولكن قلوبهم المظلمة كانت تحوي الكفر والفسوق والعصيان. لما كان الله مطلعا على حقيقة قلوبهم أنزل القرآن الكريم ليفضح نفاقهم ويهتك أسرارهم ويبين للمسلمين حيلهم ومؤامراتهم ويذكرهم بكل شر وسوء، مع أن عملهم كان عملا قلبيا محضا. وفي المقابل جاء الرجل الكافر قبيل المعركة فأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: أرأيت إن قاتلت فقتلت ففي من أنا؟ قال: أنت في الجنة. فقتل فدخل الجنة، لم يصل لله ركعة، لم يصم لله يوما، لم يحج إلى البيت الحرام، لم يتصدق بصدقة مقبولة، لم يذكر الله تعالى أنا الليل وأطراف النهار. كل ما صنع أنه دخل في الإسلام عند بداية المعركة وقاتل فقتل فكان من أهل الجنة. أعمال القلوب، أن يتحدث الإنسان قلبه وأن يعبد الله بقلبه وأن ينوي خيرا، فإن من ينوي الجهاد يكتب في المجاهدين، وإن مات على فراشه فمن سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء، وإن مات على فراشه في غزوة تبوك لما تخلف بعض المسلمين بسبب الأعذار كتبوا سواء بسواء مع المجاهدين، لأن نياتهم كانت في الخروج إلى الجهاد. فلما قفل الجيش عائدا من تبوك إلى المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر. حبسهم العذر، كتبهم الله تعالى عنده كالمجاهدين سواء بسواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، تأمل فقه العالم الذي سأله هذا العاصي عن التوبة وقص عليه ما صنع من قتل 100 نفس. لم يقل العالم لأتباعه احبسوه أو اقتلوه أو أقيموا عليه الحد أو حرقوه، بل اكتفى برسالة العلماء من البيان والشرح والهداية. قال: نعم، وما يحجبك عن التوبة؟ ارحل إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا تعد إلى أرضك فإنها أرض سوء. هذا درس مهم جدا لبعض الذين يظنون في أنفسهم الأهلية لإقامة الحدود. رسالة العلماء أو طلاب العلم هي الإرشاد والدلالة والبيان، لا تتعدى ذلك أبدا. ليس من حق عالم من الناس أن يقيم الحدود أو يسكن الناس أو يرجمهم أو يأمر أتباعه فيحرقوا أماكن المعصية أو يسجد الزنا وشارب الخمور. لا،
بل يبين فقط. هذا العالم علم مهمته فعلم الرجل ولم يتخطى ذلك إلى إقامة الحدود، لأن ذلك موصول إلى الرؤساء والأمراء وأولي الأمر. أما الدعاة والمصلحون والمنتسبون إلى الإسلام فلا يجوز لهم أن يتخطوا هذا الأمر فيقيموا الحدود، فتصبح الدنيا فوضى، يقتل هذا ذاك ويجلد هذا ذاك، وكل من وقعت بينه وبين أحد خصومة لجأ إلى بعض أصحابه ثم ذابوا إليه فجلدوه أو قتلوه أو رجموه، فتتحول البلاد إلى فوضى لا مثيل لها، لتنضبط بحال. لذلك فوض الشرع الحنيف إقامة الحدود إلى أولي الأمر. من أجل ذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله تعالى يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن، فالقرآن يبين ويهدي، والسلطان عنده القوة والشوكة والمنعة، يقيم حدود الله. عباد الله، حال التوبة ينبغي أن يلازم الإنسان في كل أحواله في الصباح والمساء. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد أو في اليوم والليلة، فالتوبة واجبة على العباد جميعا. لذلك انتدب الله عز وجل سائر المؤمنين إلى المبادرة والمسارعة إليها فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله لم يقل يا عصاة ولا يا كفرة، بل قال أيها المؤمنون. وفي ذلك درس عظيم، فالمؤمن قد يخطئ وقد يعصي ربه وقد يخالط الزلل وقد يقع في الخطيئة والمعصية، ثم يعاود التوبة والاستغفار فيغفر الله تعالى له. لذلك بين صلى الله عليه وسلم أن باب التوبة مفتوح أمام الإنسان من لحظة مولده إلى لحظة موته، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تصعد روحه إلى الحلقوم في اللحظة التي يحكيها القرآن، فلولا إذا بلغت الحلقوم. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. إذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة حينئذ، عندها يغلق باب التوبة، لأنه في هذه اللحظة قد انتهى أجله ووفي عمره في هذه الحياة. يقبل الله عز وجل توبة العبد ما لم يغرغر. نحن جميعا مدعوون إلى الله إلى التوبة والاستغفار. لذلك ورد في الأثر: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. تأخير التوبة ذنب، تجب التوبة منه. التوبة من الشاب أعظم من توبة الشيخ الفاني الهرم. لذلك ورد في بعض الآثار: عجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وفي حديث: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء شاب نشأ في عبادة الله، لأنه شيء يحتاج إلى مجاهدة، خاصة في أزمنة الفتن والشبهات والغربة. أينشأ الشاب في طاعة الله؟ وقد ورد في بعض الإسرائيليات: أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه أن يبلغ الناس: أيها الشاب التائب أنت عندي كبعض ملائكتي. لأن فترة الشباب فترة ركون إلى الشهوات. لذلك كان الشيخ الفاني الثاني الذي تنازعه نفسه إلى الشهوة من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. لماذا؟ بأنه لا قدرة عنده، لم يبق في نفسي أثر الشهوة، الوازع عنده قليل، ومع ذلك وقعت الفاحشة. فتوبة الشاب أرجى من توبة الشيخ، والشيخ المتقدم في العمر توبته أوجب ومعصيته أفحش عند الله. في بعض الخطب السالفة: إن لله مناديا ينادي في السماء كل يوم، أبناء الأربعين زرع دنا حصاده، أبناء الخمسين هلموا إلى الحساب، أبناء الستين لا عذر لكم، من بلغ الستين سنة فلا عذر له عند الله. أعذر الله تعالى إلى رجل بلغه ستين سنة، ستين سنة يعيشها يتنعم في الحياة ولا يتوب ولا يقلع ولا يهرول إلى الله، لا عذر له. أبناء السبعين ماذا قدمتم وماذا أخرتم؟ فالشيخ الكبير بمنزلة المرأة الحامل التي اقترب أجل وضعها يوشك أن يلاقي ربه تبارك وتعالى، قبيح به تأجيل التوبة والإنابة إلى الله. شيخ كبير له ذنوب عجزت عن حملها المطايا، قد بيضت شعره الليالي وسودت قلبه الخطايا. فالإنسان في هذه الحياة يعيش يؤمل حتى يدركه الموت، فأتمنى الرجوع ولكن لا تحين مندم، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لقد كان الناس يتأثرون بسماع القرآن، فمنهم من يموت ومنهم من تزهق روحه. إن حضر شريف من أشراف البصرة في سفينة ومعه جارية تغني ويضال على رؤوس الناس بالقمر، وفي السفينة شاب عابد انزوى في بعض أركانها، فقال له الشريف: يا فتى أحسن شيئا كهذا، يعني الغناء. فقال: أحسن ما هو أحسن من هذا. فاستفزع ثم قرأ قول الحق تبارك وتعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فارتجف قلب الرجل فأمر بإسكات المغنية، ثم قال: أيها الشاب معك شيء آخر؟ قال: نعم. فاستفزع فقرأ قول الحق تبارك وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فأمر الرجل بإلقاء الشراب في النهر، ثم قال: يا فتى هل هاهنا مخرج، يعني مخرج له من المعاصي والذنوب؟ قال: نعم. ثم قرأ قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فارتعد الرجل ثم سقط ميتا في مكانه. ووعظ الشبلي يوما موعظة بليغة، فذكر النار وذكر حال أهل النار. فقام شاب من بين القوم فقال: يا إمام هل يلاقون ذلك؟ قال: وأكثر من ذلك. بلغني أن أهل النار يصيحون حتى تنقطع أصواتهم. فصاح الشاب صيحة عظيمة ثم سقط ميتا فاستعدى أهله السلطان على الشبلي فقال وما ذنب الشبلي نفس حنت فأنت فدعيت فأجابت ما ذنب الشبلي في ذلك أنت في هذه الحياة رشد محال النملة التي حكى عنها هذا الرجل العابد الزاهد بشر بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال مثل الإنسان ومثل أمله في هذه الحياة كمثل نملة أخذت حبة فجاء عصفور فالتقطها هي والحبة لا ما أخذت أكلت ولا ما أملت نالت أنت كحال هذه النملة أخذت حبة تردي أن تأكلها أو تخزنها فجاء العصفور فأكلها هي والحبة قضى على عمرها وعلى أملها لما أخذت أكلت ولا ما أملت نالت لذلك كان سلمان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من طول أمل الناس ومن غفلتهم فقال ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني مؤمل دنيا والموت يطلبه وغافل وليس بمغفول عنه وضاحك بملء فيه ولا يدري أرضى ربه أم أسخطه أرضى ربه أم أسخطه ولما رأى أبو الدرداء غفلة الناس ولهوهم صاعد من فر المسجد الجامع في دمشق ثم قال يا أهل دمشق ألا تستمعون من أخ ناصح لكم إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيرا ويأملون بعيدا ويبنون قصورا فأصبح جمعهم بورا وأملهم قبورا وبنيانهم قبورا فهيا عباد الله جروا إلى الله توبوا إلى الله مهما كان الجرم إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين واقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سقيمة صدورنا واجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مقواعين إليك منيبين أواهين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ أحمد السيسي على هذه الخطبة القيمة ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا.